علي أن لما يقول لنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لكن مثل هذا ولا بالسلك ما سيصل لنا. خلاص طيب، قل له يجعل عند محمد الأخير، محمد بكير. أما بعد، يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يثبت لله سبحانه وتعالى القرب العام ولماذا؟ أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع أن هذا السلام لا يحتاج إليه. نحن في الجلسة واحدة، في لقاء واحد، ما يحتاج أن يكون بيننا السلام، فما يذكر من السلام قبل الأسئلة غلط محض، ليس عليه عمل أهل العلم. أما من كان من باب التهافت بالهاتف أو شيء من هذا، نعم، لكن شخص معك في الحلقة في الجلسة تقول السلام عليكم، اللهم إن أردت من باب التوديع. قال: هل يثبت لله سبحانه وتعالى القرب العام؟ لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا قربا خاصا، وهو قربه من عبيديه ومن المؤمنين. ولا يقال بأن الله سبحانه وتعالى قريب من كل أحد، ولا يقال بأنه قريب من الكفار. قال: ولماذا؟ لأن الأدلة لم تدل عليه، فلم يرد كما يقول الأئمة أئمة السنة، لم يرد في الأدلة إلا القرب الخاص، فلم يرد القرب كالمعية على العموم لأنه يكون عاما لجميع مخلوقاته، وإنما ورد خاصا. فلأجل هذا لا يجوز لنا إثبات القرب العام إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك. وهذا الباب توقيفي لنا، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. قال: ما معنى صفة القرب حقيقة؟ ذكرنا معنى صفة القرب وأن معناها الدنو، وأنه خلاف البعد، وأن الله عز وجل لا يقال بأنه بعيد من عباده، قال: هل عمر بن الحفيظ، حفيظ الله حال صوفي كافر؟ هذا عند الشيخ. الأسئلة التي نجيب علينا والأسئلة المتعلقة بالدرس، وأما غيرها الأسئلة التي نجيب عليها من باب رفع الإشكال، ولسنا قضاة ولا مفتين، فهذا عند أهل الفتوى. ولو أفتى كل أحد بما يريده لاختلط الحابل بالنابل. قال: ما توجيهكم لحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ فمعنى هذا أن قلوب العباد ملامسة لأصابع الرحمن، فهو معنى بذاته. ما أدري، أنت تسأل أو تفسر وتفيد؟ تقول: ما توجيهك، ثم تقول: فمعنى هذا أنه كذا، يعني أنت فسرته، لكن فسرته بما لا يدل عليه الحديث. وذلك لأن أهل السنة يقولون: البينية لا تفيد الملامسة، وهذا معروف في لغة العرب وفي الشرع، قال الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والعقلاء متفقون على أن السحاب ليس ملامسا للأرض ولا للسماء، بل يكون وسطا في الهواء. ومعنى ذلك أن البينية في لغة العرب لا تفيد الممالسة الملامسة ولا الاتصال. معنى هذا أن قلوب العباد ملامسة نحو هذا التعبير. وقفته للرازي رحمه الله قديما في أساس التقديس، فلعلك أخذت منه أو أخطأت في الفهم. قال: حفظك الله وبارك فيك وفيك، أشكل علي أنه عندما يقول لنا قائل: النزول إلى السماء الدنيا يلزم منه حلول الله سبحانه في السماوات، أو يكون شيء من خلقه فوقه، أو يكون الثلث الأخير مستمر طوال اليوم على الكرة الأرضية، يكون الرد عليهم أن نؤمن بالمعنى الحقيقي بلا تكييف للصفة، وأن هذا ينشأ عن التمثيل والتشبيه. والسؤال: لماذا لا نقول بمثل هذا الرد في صفة المعية؟ فنقول: الله معنا، والمعية هي المصاحبة والمقارنة المطلقة، هذا معناها بلا كيف، فلا نحتاج أن نفسرها باللازم. قولنا وهو قولنا بعلمه، كما أننا لا نحتاج تفسير النزول باللازم، حتى نرد على الحلولية وفقك الله. أم الذي زاده غلط، دعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. إشكالك مما يمكن استشكاله والجواب عنه قد يكون بجواب إيماني وجواب علمي، والجواب العلمي هو المناسب في مثل هذه المواطن، وهو أن يقال: متى قال أهل السنة رضوان الله عليهم بمنع تفسير الصفات باللازم؟ متى قال أهل السنة بأنه لا يجوز للسني أن يفسر الصفة بلازمها؟ بل أهل السنة قالوا بجواز ذلك بشروط، ومنها إثبات الصفة، ومنها أن يكون اللازم معنى كليا لا يكون معنى خاصا. وعلى هذا فإشكالك هذا مبني على أن أهل السنة لا يفسرون صفة النزول بلازمها، وهذا غلط. فلا مانع من تفسير جميع صفات الرب بلازمها بشروطها التي ذكرها أئمة السنة رضوان الله عليهم. ثم تفسيرنا أو تفسير الصفة المعية بالعلم تفسير لازم. تقدم معنا أن أهل السنة أجمعوا على هذا التفسير، وما كان مجمعا فإنه يكون حجة. ولأجل هذا نحن قبل قلنا هذا من الأدلة التي تدل على جواز تفسير الصفة أو تفسير الصفة بلازمها. إذن لا تعارض بين قولنا بأن نثبت الصفة بلا تكييف على معناها الحقيقي الذي يليق بالله عز وجل، وبين تفسيرنا الصفة بلازمها، لا مانع بين هذا وهذا. فأهل السنة يثبتون الصفات على المعنى الحقيقي، على المعنى الذي يليق بالله عز وجل، ويجوز عندهم مع هذا تفسير الصفة بلازمها. فإذن الحقيقة أن هذا الإشكال ليس بصحيح. وأما الجواب الإيماني التسليم للسلف رضوان الله عليهم، فنحن إنما ندرس عقيدة السلف ليس عقيدة ندخل فيها الآراء والأفكار. ندرس عقيدة السلف، نقول هذا كان عليه السلف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولأجل هذا في الدروس السابقة لا سيما في أعلام السنة كنا نكثر من القول، ويذكر هذا من يذكر، أننا نقول في أي فقرة من تلك الفقرات التي أمليناها من عقيدة أهل السنة والجماعة كنا نقول: وأهل السنة يقولون، وأهل السنة يقولون، وأهل السنة يقولون، أليس كذلك؟ ماذا كان مقصودنا من هذا؟ كان مقصودنا، نحن ما نقول كثيرا هنا لأن رأينا أن تربينا بهذه المسألة ما تقدم في ذلك الكتاب، كنا نقصد هذا قصدا، وأن نقول في أي فقرة نقررها من عقيدة أهل السنة: وأهل السنة يقولون، وأئمة السنة يقولون. الشاهد من هذا أن يكون في قلب الطالب أو أن يتربى الطالب أن هذه العقيدة عقيدة منقولة، ليست عقيدة عقلية، هي عقيدة منقولة عن السلف، قالوا نحن نقول ما قالوا، فسروا المعية بالعلم نحن نفسر المعية بالعلم، نحن بعدهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما قال الله عز وجل. بسم الله. قال المصنف شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بعقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكل ذلك كما تقدم داخل في الركن الأعظم من أبواب الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل، شرع هنا في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والمصنف رحمه الله تعالى ككثير من أهل التصنيف في الاعتقاد لم يذكر المسائل المتعلقة بالملائكة ولا بالرسل ولا بالكتب، ولعل سبب ذلك كما أشار إليه الشيخ رحمه الله في أوائل الأصبهانية أنه إنما يذكر في كتب المعتقد ما يخالف فيه بعض من ينتسب إلى الإسلام أو إلى السنة، وأما مسائل الإيمان بالملائكة وما كان منها ومن هذا الباب فإنها مسائل ليس فيها كبير خلاف، وأهل الإسلام متفقون على إثبات الملائكة والاعتقاد الصحيح في الملائكة، وقد تقدم توضيح ذلك في الدروس السابقة في أعلام السنة المنشورة، وبينا خلاصة ما يعتقده أهل السنة والجماعة في الملائكة، وهكذا ما يتعلق في الكتب والرسل، وإن كان كثير من كتب المتكلمين الذين صنفوا الذين يذكرون أيضا ما يتعلق بالرسل ما يجوز عليهم وما يجب لهم وما يستحيل عليهم ما كان من هذا الباب، لكن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا في هذا الكتب في هذا المتن المختصر، لأنه والله أعلم الأشاعرة في غالب هذه الأمور مع أهل السنة والجماعة. وهكذا أيضا ما يتعلق باليوم الآخر، فإن المنتسبين للسنة سواء كانوا الأشاعرة أو غيرهم في الغالب أو في الجملة عقيدتهم سليمة في باب الإيمان باليوم الآخر، وهم يسمون هذا الباب في كتبهم السمعيات، السمعيات المراد به ما يكون مقدمة لليوم الآخر وما بعدها إلى دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. المراد باليوم الآخر يوم القيامة، وإنما سمي باليوم الآخر لأنها آخر الأيام، والإيمان باليوم الآخر والتصديق الجازم بما يكون بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما كان مقدمة من أمور البيت، من أمور الموت والحياة البرزخية، ويدخل في ذلك أشراط الساعة كما تقدم. والإيمان باليوم الآخر له أربعة أركان كغيره من أبواب الإيمان، وقد تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة أن كل باب من أبواب الإيمان له أربعة أركان، لا بد من الإيمان بهذه الأركان حتى يكون الإنسان مؤمنا بهذا الركن. أركان الإيمان باليوم الآخر أربعة: الركن الأول الإيمان بما يكون قبله، الإيمان بما يكون قبله مما يكون مقدمة له كالموت وأشراط الساعة وعذاب القبر أو نعيمه، فهذه أشياء تكون قبل قيام القيامة. الركن الثاني الإيمان بالبعث، وأن الله عز وجل سيعيد الأرواح إلى أجسادها وأنهم يحشرون بعد ذلك إلى المحشر، وأن كل إنسان يخرج من قبره بنفسه. الركن الثالث الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحساب والجزاء، لأن الحساب والجزاء هي الشعيرة العظيمة فيما يكون في يوم القيامة، فإن خلاصة ما يكون في يوم القيامة من الأهوال العظيمة والموازين وكذا كله من باب الحساب والجزاء. فإذا معنى ذلك أنه لا بد من الإيمان بما يكون في ذلك اليوم العظيم. الركن الرابع والأخير الإيمان بالجنة والنار، وأن الناس على قسمين كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن هذا مآل الناس، إما أن يكون الرجل من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. والمصنف رحمه الله في هذا الفصل إنما ذكر بعض مقدمات يوم القيامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعض ما يحصل في يوم القيامة، ولهذا لم يذكر أشراط الساعة ولم يذكر ما يعتقد أهل السنة في الجنة والنار من خلودهما وعدم فنائهما وأنهما موجودتان الآن كما يقول أهل السنة والجماعة من اعتقادهم في الإيمان بالجنة والنار. إذن خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في باب الإيمان باليوم الآخر مبحثان: المبحث الأول ما يكون مقدمة ليوم القيامة من الموت وعذاب القبر ونعيمه، المبحث الثاني بعض ما يحصل في يوم القيامة. وهذه المسائل إن شاء الله معلومة، فإنها مدروسة في علماء الاعتقاد وكذا أيضا يعني في الكتب السابقة، وإنما ذكر المصنف هنا كما يقال مشاها هكذا مباحث لطيفة، وغالبها قد تقدمت معكم. اقرأ وين محمد؟ إذن أولا كلام الشيخ واضح، قال الشيخ: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر، هذه كلها مقدمات يوم القيامة. نعم
قوله بل ومن الإيمان باليوم الآخر، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة.
عفوا ارفع صوتك شوي، أيضا لا ترفع، سنؤذي غيرنا إسحاق. قوله فإن الإيمان به إيمانا تاما لا يتحقق إلا إذا آمن عبد بكل ما قد أرسل من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، معناه أن بداية الانبلاغ يبدأ ما يتعلق بعد الموت إلى دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نعم.
والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله.
هنا والضابط في ذلك أي الضابط ما يجب إيمانه ما يتعلق بأمور الغيب أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تفسير للسمعيات، فالسمعيات ضابطها الأمور الممكنة التي وردت في الشريعة، سواء كان هذا من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة لا إشكال فيها، لكن العبارة التي بعدها تنبه وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه. هذه العبارة من العبارات التي انتقد على الشيخ رحمه الله، والظاهر أن ذلك الانتقاد ليس في محله. وجه الانتقاد أن أهل السنة يعتقدون، وقد تقدم هذا في الدروس السابقة، أن كل ما يخبره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون شيئا مستحيلا، وإما أن يكون شيئا يقبله العقل مباشرة، أو بعبارة أخرى مما يعلم بالعقل، أو ما كان من محارات العقول كما يعبر الشيخ الإسلام رحمه الله، أي الأمور التي تحير العقل. فالرسل إنما يخبرون عن الغيب أحد هذين الأمرين، الأشياء التي تعلم بالعقل أو الأشياء التي تحير العقول. ولكن هل يخبر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ما يكون مستحيلا في العقل، أي يعلم كونه مستحيلا في العقل؟ عندما نسأله هل يتقدم معنا ليس كذلك؟ وين تقدمت؟ تأكد في اللمعة، ما تقدم في علامة السنة؟ نعم تقدمت معنا. ومعنى ذلك أن الرسل لا يمكن أن يخبر ما يكون مستحيلا في العقول، يعني ما يعلم بالعقل كونه ممتنعا فإن الرسل لا يخبرنا به. إذا فهمتم هذا الأصل تنبهوا ما يقول الشيخ رحمه الله، فإنه قال وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه. قال بعضهم فإن يفهم من هذا وكل ممكن أخبر به الصادق أن الصادق قد يخبر بغير الممكن، لأنه قال وكل ممكن أخبر به الصادق، فمعنى ذلك أن الصادق قد يخبر بالمستحيل، وهذا ليس عقيدة أهل السنة كما تقدم. فالأنبياء لا يخبرون بالمستحيلات البتة، ولكن والله أعلم إنما أراد الشيخ رحمه الله، لا ليس مقصوده الشيخ، ولا يمكن أن يكون مقصوده أن الرسل يخبرون بالمستحيلات، وإنما كان مقصوده لبيان ما تخبر به الرسل، وأن الرسل إنما تخبر ما كان ممكنا وإن كان فيه شيء مما تحتار بها العقول، أما أنه يكون مستحيلا فلا. نعم واصل.
وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك.
ارفع شوية صوتك.
وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها.
وهذا قد تقدم معنا لا يحتاج إلى وضوح، هذه طريقتهم. هنا يعني في النسخ ما فيه تفصيل كلام الشيخ مع كلام الهراس، لكن احنا فصلنا بينهما ينتبه. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: فأما الفتنة الآن شرعنا في مبحث الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر قال فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول مؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان إلا الثقلين حتى الجن ما يسمع لو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم هذا المبحث الآتي. إذن ذكر المصنف رحمه الله هذه الفقرة المثل المشهورة في كتب الاعتقاد وهي مسألة فتنة القبر، والمراد بفتنة القبر الامتحان الذي يكون في القبر، والمراد بالامتحان الأسئلة الثلاثة التي يسأل المكلف في القبر وهي أسئلة معلومة مرت معكم في الأصول الثلاثة، ليس كذلك؟ في أحد ما درس الأصول الثلاثة؟ قرأ يا محمد.
والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان.
قال الشيخ رحمه الله المسألة التي بعدها، تنبهوا نحن فرقنا المسائل حتى تكون واضحا، المسألة التي بعدها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال الشيخ شيخ الإسلام ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. الإنسان لا يخلو إما أن ينجح في هذه الفتنة أو لا ينجح. إذن بعد هذه الفتنة إما نعيم يكون بعده نعيم وإما يكون بعده عذاب. والمؤمنون كلهم ينجحون، أي من كان اعتقاده سليما، ولكن الناجح تنبه قد يعذب مع ذلك في القبر، وذلك إذا كانت أو إذا ارتكب أو إذا كان له سيئات كثيرة استحق بها أن يعذب في قبره لأجل تمحيصه، وهذا من فضل الله على ذلك المؤمن. فعذاب القبر من فضل الله على المؤمنين. لماذا؟ لأن عذاب القبر من أسباب تكفير السيئات التي من عذب في القبر فإنه ما سيعذب يوم القيامة، بل يكون عذابه هذا تكفيرا لسيئاته. ثم قال المصنف إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أي أن الناس يكونون إما في نعيم وعذاب حتى تقوم القيامة الكبرى. نعم.
وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد.
عذاب القبر ونعيمه الكلام عليه يطول، وذلك لأنه وقع من المعتزلة الذين غلوا في العقل إنكار عذاب القبر، والشيعة كما تقدم إنما هم مقلد أهل المعتزلة في الاعتقاد، فأنكروا عذاب القبر ونعيمه. وقد تقدم معنا ضوابط أهل السنة في عذاب القبر وما يقول السنة رضوان الله عليهم، وأن هذا مما يكون في الحياة البرزخية وما يكون في الحياة البرزخية لا يدرك بالحواس. ومعنى ذلك أن أولئك المنكرين يقولون نحن نحفر القبر وما نجد، ما نجد هذا الذي يعذب هو على حاله. يقال لهم ويتقدم معنا قبل ضابط عقيدة أهل السنة في ذلك، أن أهل السنة يقولون ما كان من الحياة البرزخية تنبهوا لا يدرك بالحواس، لا يدرك لا بالرؤية ولا بالسمع ولا كذا. فالإنسان يكون عندك الميت ربما أبقيته في بيتك وهو يعذب عذابا لا يعلم إلا الله وأنت ما يمكن أن تدرك ذلك. لماذا؟ لأن ما كان من الحياة البرزخية هذا ليس حياة الدنيا. الحواس الخمس التي ركبك الله عز وجل في الدنيا إنما تدرك بها ما كان من أمور الدنيا المشاهدة. تأمل، إنما تدرك بها ما كان من أمور الدنيا المشاهدة، أما ما كان من الحياة البرزخية فإنه لا يمكن، لأن هذه الحواس لها حد، فلا يمكن أن تدرك بها ما كان من الحياة البرزخية. فيبطل ذلك الاستدلال الذي يذكره هؤلاء. وأيضا تقدم من أصول أهل السنة في ذلك أن أصل العذاب الذي يكون في البرزخ إنما يكون للروح، والبدن يكون تبعا للروح. تقدم عليه كذلك. معنى ذلك تنبهوا أن أهل السنة، وهذا مسألة مهمة تنبهوا أهل السنة، يعني لمن لم يكن حاضرا في ذلك، أهل السنة يقولون الإنسان مركب من شيئين، بدن وروح، أليس كذلك؟ العبد مركب من شيئين، البدن والروح. نحن في الحياة الدنيوية العذاب أو التنعم إنما يكون للبدن، والروح في الدنيا تكون تبعا للبدن في التألم والتنعم. أن تنظر في ذهنك تمشي شوكة ولا شيئا ما يخدشك تتألم، أليس كذلك؟ التألم الأصل يكون للبدن، الجراح أي شيء يكون للبدن، وروحك لم تجرح لكنها تتألم بتألم البدن. ومعنى ذلك أن الأصل في الحياة الدنيوية، الأصل أن الحياة تكون للبدن وتكون الروح تبع لماذا؟ للبدن. هذا في الحياة الدنيوية، لكن تنبه الحياة البرزخية الأمر يخالف ذلك. ومعنى ذلك أن التنعم والتألم الأصل فيها أن يكون لماذا؟ للروح، والبدن يكون تبعا للروح. واضح؟ انظروا إذا فهمتم هذه القضية يخرج عنكم تلك الإشكالات التي يذكرها العقلانيون في إنكار عذاب القبر، فيقول نحن ما نجد أن أحدا ما يعني هذه المطرقة وقعت وين رأسه ما كان، يقال أنت مجنون. لماذا؟ لأن ذلك العذاب إنما كان لإيش يا أخوان؟ للروح. وأنت هل تدرك الروح؟ أنت في الدنيا تدرك الروح؟ ما تدرك الروح. الإنسان الآن يعيش بروح، أليس كذلك؟ من يستطيع أن يدرك روحه هو في الدنيا؟ ما أحد يستطيع، أليس كذلك؟ طيب كيف يمكن هذا يريد أن يدرك أحوال الروح في الحياة البرزخية؟ كيف يمكن ذلك؟ فالعذاب في الأصل إنما يكون للروح، ولكن البدن هذه عقيدة أهل السنة يتألم بتألم الروح. فذلك الروح إذا كانت من أهل الجنة تذهب إلى الجنان، وذلك البدن في الأرض يتنعم بتنعم الأرواح. فالعذاب إذن في الأصل، أصالة العذاب إنما تكون للروح، فالروح التي تعذب وتفعل بها الأفاعيل، تفعل بها الأفاعيل، والبدن يتأثر بذلك العذاب التي يكون للروح. فهذا البدن الذي ترى أنت في القبر أو تراه أمامك أنت ما تدري ماذا، لأنه إنما يكون كالروح في الدنيا، فإن الروح في الدنيا ما كان العذاب عليها مباشرة، أليس كذلك؟ وإنما كان على البدن فتتألم تألم البدن. فكذلك العكس في الحياة البرزخية، فإن هذه الأشياء العذاب والتنعم إنما يكون للروح في الأصل، والبدن يكون يتألم أو يتنعم بتنعم. فإذا فهم هذين الأصلين فهمت عقيدة أهل السنة ومعرفة ما يقول أهل السنة رضوان الله عليهم في عذاب القبر. وأما أولئك ما لهم عقول أصلا وما يعرفون أصول أهل السنة، وإنما كل عقول خاربة فاسدة، يأتي يقول أنا ما أراه، يذكرون عن بعض أهل العلم أنه جاء إليه بعض أولئك فقالوا نحن ما نؤمن بعذاب القبر. قال ولم؟ قال لأننا نحفر ما نراه. قال أنت تؤمن بمحمد ولا ما تؤمن بمحمد؟ قال نعم. قال أرأيت محمدا؟ يعني معناه لو قلت أنا ما سأؤمن إلا إذا رأيته، فمعنى ذلك هذا إنكار لجميع. رأيت الرب؟ رأيت الرسل؟ رأيت ماذا رأيته؟ معناه ما سأؤمن بشيء. وده في الحقيقة يكون قولي طائفة من الفلاسفة المسمون عندهم السفسطيون الذين ينكرون الأمور العادية. يعني يقول الشخص أنا ما أؤمن إلا بما رأيته أو ما سمعته. طيب ستؤمن وجود قرية تقال لها أو مدينة تقال لها صنعاء؟ إذا ما رأيت ما ستؤمن بشيء، تكون مثل مجنون في بيتك. هذا لا يكون لا في عقل ولا في سمع ولا في عرف. إن شاء الله إذا فهمت هذين الأصلين يفهم ما يتعلق بعذاب القبر، والكلام عليه وردود الاعتزال سيكون في شرح الطحاوي بن أبي العز رحمه الله، فإن ابن أبي العز يعني توسع في ذلك. نعم نعم، كل من هذا الباب كلها لسنا يقولون هذه أشياء ما ندركها، فالملائكة يضربون وجوههم كما أخبر الله عز وجل، لكن هذه لا ندركها. لماذا؟ لأن هذا الأصل التنبه ما كان من حياة البرزخية فإنه لا يمكن إدراكه بالحواس. ولذلك يقول أئمة السنة كشيخ الإسلام وغيره، يقول الله عز وجل أعطانا أعظم مثال في ذلك. ما هو أعظم المثال؟ قال شيخ الإسلام نحن نعلم أن إنسانا ما يموت بجانبي وهو نعوذ بالله في ليله كله يضرب. على إخوان الشيء واضح، هذا يحصل للروح. فلذلك إذا قال يقوم في تعب في لا يعلم تعب لا يعلم إلا الله، يقول لما؟ لأنه قال في الليل كله كان بعض الناس قال يضربونني. وهذا يا إخوان شيء حسي، ما هو شيء يمكن إنكاره. قل والله وهذا يكون ونحن قد يحصل لنا، كل إنسان يعرف أنه يحصل له. يقوم في الفجر وفي غاية التعب، يعني رأى رؤيا أنه ضرب، أو يقوم بعض الأحيان مثلا نعوذ بالله ترى مثلا في المنام ويجري بعدك الأسد أو الوحوش، فتقوم من النوم وأنت في غاية التعب. لماذا؟ لأنك في الليل كله كنت تجري، ما كنت تجري في الأخير. يعني ما الذي كان يجري؟ هذه الأشياء كان للروح. إذن يا أخي إذا أمكن هذا في الدنيا أن الإنسان قد يبتلى ببعض المصائب، قد يكون هذه حقائق ما هي سهلة، هو في الدنيا في جو أنت ما تدرك شيئا من ذلك، كيف ما سنقول ذلك في القبر؟ في الحياة الدنيا الإنسان يكون متعبا مضربا يجري بعده الأسد وهو جانب نائم عنده، ما تحس شيئا من ذلك. فكيف ستحس إذن ما يتعلق بحياة برزخية؟ ولذلك يقول الشيخ الإسلام وغيره حالة النائم من أعظم الأدلة التي يدرك بها أن ما يكون في القبر من حياة من نعيم وعذاب من الأمور الواقعية الحقيقية التي لا يمكن للعقلاء إنكارها. ومن أنكر ذلك فلينكر ما يجده النائم في نومه. من أراد أن ينكر ذلك فلينكر أولا ما مع أن هذا في الحياة الدنيوية ليست كما يطالب الحياة البرزخية. طيب، قال الشيخ الإسلام رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتنزل منهم الشمس وتلجمهم العرق. هذه الأمور العظيمة التي تكون في يوم القيامة، وأهل السنة قاعدة الاعتقادية في ذلك أنهم يؤمنون بجميع ما أخبرنا عليه وسلم من الأشياء التي تكون في يوم القيامة. وأما تفاصيل ذلك كيف يكون ذلك فإن هذا كما تقدم معنا بابه باب الترغيب والترهيب، وهذا باب إيمان. اقرأ محمد.
قوله وتقوم القيامة يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته.
إذن القيامة قيامتان، هذا مقصود المصنف رحمه الله. نعم.
وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفق في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلا غير مختتنين جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله ويكون أناس في ظل الله عز وجل فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء.
ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أشار الشيخ رحمه الله في هذه الفقرة إلى أمر عظيم من الأمور التي يعتقد أهل السنة والجماعة في بما يكون في يوم القيامة وهو الميزان. وأهل السنة رضوان الله عليهم لهم أصول في الميزان وقد تقدم الكلام عليها في الدروس السابقة، ولكن الشاهد الذي نريد من هنا أهل السنة يعتقدون أن الميزان شيء حقيقي ليس شيئا معنويا خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الميزان معنوي يراد به العدل عدل الله عز وجل، وهذا غلط. فأهل السنة يقول الميزان شيء حسي حقيقي وعدل الله عز وجل شيء آخر، وعدل الله هو السبب في إقامة الميزان ليس هو الميزان، فعدل الله هو السبب لإقامة الميزان. فالله عز وجل ما أقام الميزان وما نصب الموازين إلا ليظهر العدل الكامل عدل الرب سبحانه وتعالى، لكن ليس الميزان هو العدل ولا الميزان العدل، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة يعتقدون أنه كما دلت الأدلة عليه أن الأعمال هي التي توزن في الأصل، ومعنى ذلك أنهم في عقائدهم كما ذكر ذلك البيهقي أن الأعمال تجسد يجعل لها جسدا فتجعل على الميزان على كنف الميزان، هذا هو الأصل. وقد توزن صحائف الأعمال أي صحائف التي كتبت الملائكة من أعمال العباد، وقد توزن الذوات أو الأشخاص بأنفسها أن يؤخذ الرجل بكامل أعضائه فيجعل في الميزان، هذا كله يثبته أئمة السنة رضوان الله عليهم. هل الميزان ميزان واحد أو هي موازين؟ مسألة جزئية خلافية بين كما تقدم، والصواب الذي قلنا قبل أن الموازين كثيرة وأن لكل أحد ميزان، وهذا الذي يقتضيه عدل الله عز وجل أن كل أحد له ميزان، وذلك لأنه لم يرد الميزان في القرآن إلا على صيغة الجمع، ما تجد أن الله عز وجل قال الميزان في القرآن، وإن يقول ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه، فهذا يدل كما يقول الشنقيطي في أضواء البيان أن الموازين كثيرة، حتى قال بعض السلف كالحسن البصري أن لكل أحد موازين، معنى ذلك أن كل عمل له ميزان، فالصلاة لها ميزان والصيام له ميزان والزكاة وهكذا، وهذا والله أعلم. فظاهر الأدلة إثبات موازين ولا نعلم عددها ولا أن لكل عمل ميزان أو ليس له. اقرأ اقرأ.
وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحف.
أما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الرجل يوم القيامة كتابه يلقاه منشور: اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال.
عفوا يعني ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن نشر الصحف تكون بعد الموازين، وهذا فيه نظر، فإن الظاهر من الأدلة أن الموازين تكون قبل، أو أن نشر الصحف تكون قبل الموازين، فإن الميزان ما سيأتي إلا وكل يعلم ما عمله، كل يعمل ما عمله. ومعلوم من عندكم أن أهل السنة يعتقدون أن كل أحد كما أخبر الله عز وجل كتابه يعطى كتابه بيمينه إن كان من أهل الإيمان، وإن كان من أهل الكفار من أهل الجحيم يعطى كتابه بشماله وراء ظهره. تقدم معنا الجمع بينهما، أن يعطى بشماله هكذا، يكون هكذا ويعطى كتاب الشمال وراء ظهره، ما يعطى من أمامه، لأن الأمام كانت قد درسها يكون باب التشريف. فالجمع بين الآيتين التي فيها بشمال التي فيها وراء ظهره أنه يعطى هكذا كتابه كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم. وهذا الكتاب كما أخبر الله عز وجل فيه كل شيء، صغيرة وكبيرة، وأما يعني نحن نشير إلى ما يعتبر، أما من حيث تفاصيل ذلك وكيف يكون ذلك وكيف يكون حال الناس في ذلك، وأن ذلك الوقت الإنسان يتمنى يقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغاصى ولا إلا أحصاها وجد عمله حاضر. هذه أمور لا شك أنها أمور عظيمة إيمانية، الإنسان إن قرأ إذا قرأها يزداد إيمانه، لكن أمور إيمانية تكون في الخطب وفي باب الترغيب والترهيب. اقرأ.
ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراقب: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه.
الذي يظهر هو المعنى الأول، وكل ألزمناه طائرة أي عمله، لأن المكان مكان العمل، محاسبة الأعمال، هذه مباحث سهلة، ليس كذلك؟ سهلة جدا، ما فيها كبير شيء. يوجد من بعض الفرق الذين يتسمون الإسلام من إذا مات الميت عندهم ماذا يفعلون؟ يطعون الشمال، يقولون: حتى الملك إذا أراد أن يعطي كتاب شماله ما يجد الشمال. وهذه عقيدة سيئة. لماذا؟ لأن كل ما نقص من الأعضاء في الدنيا فإنه سيعاد كما هي، سواء قطعوه أو لم يقطعوه، فإنها تتبعات كما هي يعطى، ونعوذ بالله إن كان من الجحيم كتابه بشماله. إلى هنا أظن جاء الوقت، ولا كنا نحب أن نكمل ما يتعلق بالإيمان بيوم الآخر، لأن مباحث سهلة، لكن إن شاء الله سنكمل غدا. بقي لنا الحساب والحوض والصراط، وهذه أمور كلها تقدم معكم. إلى هنا بارك الله فيكم.